بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا عند هذه الآية الكريمة وهي قوله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. هذا فيه كما تقدم أن الله سبحانه وتعالى نهى عن إمساكهن لغرض الضرار، فهذا يدل على أن الرجعة التي أذن الله سبحانه وتعالى بها هي رجعة من أراد الإصلاح، وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. أما من أراد إفسادا أو إضرارا فلم يأذن الله سبحانه وتعالى له بالرجعة، مع أن قول الجمهور أنه إن راجع فرجعته صحيحة مع الإثم لأنه لم يفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وقد ذكر أهل العلم قولين عند هذه الآية: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. القول الأول هو التلاعب بألفاظ الطلاق والنكاح والرجعة والعتاق، يتلفظ بشيء من ذلك ثم يقول: كنت مازحا، كنت هازلا. والأمر الثاني: ولا تتخذ آيات الله هزوا، هو أن يراجع بنية المضارة، وهذا الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فقال سبحانه: ولا تتخذ آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. الله سبحانه وتعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة، وأتم بهما النعمة على هذه الأمة كما قال عز وجل: ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. وكما قال عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهكذا في قول سبحانه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فيقول ربنا سبحانه هنا: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. أيضا استفاد منه فائدة، وهو أن الوعظ والتذكير وأن الإنذار والتعليم والإرشاد إنما يكون بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وهكذا يقول الله: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: قل إنما أنذركم بالوحي. فيقول سبحانه: هذا بلاغ للناس. فالوعظ والتذكير والترقيق يكون بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الحكمة هنا عند أهل العلم بمعنى السنة، لقوله عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ما هو الذي يتلى في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه القرآن، والحكمة ما سوى القرآن مما أوحاه الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا فيه تنبيه للدعاة إلى الله وللمربين على أن يكون تعليمهم وعلى أن يكون إرشادهم ووعظهم إنذارهم بكتاب الله وبسنة رسوله بشرع الله عز وجل، لا يكون بالتمثيليات ولا بالمسرحيات ولا بإشغال الشباب بالمباريات أو بالسمرات أو بالمجلات أو بمتابعة المحطات الفضائيات أو بشيء من ذلك. لا، الوعظ والتعليم والتذكير إنما يكون بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ففيهما أي في الكتاب والسنة جميع ما تحتاج إليه القلوب. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ هكذا ينبغي على العلماء وعلى الدعاة وعلى طلاب العلم أن ينذروا أن يعلموا بالقرآن والسنة. ولا يخفى الأحاديث وهكذا الآيات التي فيها بيان شدة تأثير القرآن على هذه القلوب المؤمنة. لو لم يكن إلا قوله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فهذا تأثير القرآن على هذا الجبل الذي يضرب به المثل في القوة والصلابة، فكيف بتأثير القرآن على القلوب المؤمنة التي تحب الله ورسوله؟ لا شك أن تأثير القرآن فيها أعظم من تأثير غيره، لكن أين الذين يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم السلف الصالح في دعوته وفي منهاجه وفي طريقته وفي هديه؟ فتجد كثيرا من الناس من تنكب عن هذه الطريق. فيقول الله يعظكم به: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. بكل شيء عليم، عليم بنفسه وعليم بخلقه وأحوالهم وما يصلحهم. ونقرأ الذي بعده إن شاء الله.
قال العلامة السعدي رحمه الله عند قوله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا خطاب لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث إذا خرجت من العدة وأراد زوجها أن ينكحها ورضيت بذلك، فلا يجوز لوليها من أب وغيره أن يعضلها أي يمنعها من التزوج به حنقا عليه وغضبا واشمئزازا لما فعل من الطلاق الأول. وذكر أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإيمانه يمنعه من العضل، فإن ذلك أزكى لكم وأطهر وأطيب مما يظن الولي أن عدم تزويجه هو الرأي واللائق، وأنه يقابل بطلاقه الأول بعدم التزويج له كما هو عادة المترفعين المتكبرين. فإن كان يظن أن المصلحة في عدم تزويجه فالله يعلم وأنتم لا تعلمون، فامتثلوا أمر من هو عالم بمصالحكم مريد لها قادر عليها ميسر لها من الوجه الذي تعرفونه وغيره. وفي هذه الآية دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح، لأنه نهى الأولياء عن العضل ولا ينهاهم إلا عن أمر هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق.
نعم، قوله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. قوله سبحانه: وإذا طلقتم النساء، الذي عليه الجمهور وهو ظاهر الآية أن المراد بالطلاق هنا من طلق امرأته مرة أو مرتين، إذا طلقها طلقة واحدة أو طلقها طلقتين. فبلغنا أجلهن، بلوغ الأجل هنا بمعنى الانتهاء بخلاف الآية التي قبلها كما تقدم. فبلغنا أجلهن أي انقضت عدتهن. وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. هل قوله لا تعضلوهن، العضل بمعنى الحبس والمنع أي لا تمنعونهن، هل هذا خطاب للأزواج أو خطاب للأولياء؟ من أهل العلم من قال هذا خطاب للأزواج. كيف خطاب للأزواج فلا تعضلوهن وقد خرجت المرأة من عدتها؟ قالوا هذا إشارة إلى عمل كبراء أهل الجاهلية، أن الرجل السلطان أو الرئيس أو المطاع إذا طلق امرأة فيستنكف أن يتزوجها غيره، فيعضلها ويمنعها من الزواج بغيره أنفة ورفعة وترفعا. والذي يظهر أن هذا وإن استنبط لكن المراد من الآية القول الثاني، وهو أن قوله سبحانه فلا ولا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، أي خطاب للأولياء. ويدل على ذلك حديث معقل بن يسار الذي رواه الإمام البخاري قال زوجت أختي على رجل فطلقها حتى خرجت من عدتها ثم جاء يخطبها، فقلت له أكرمتك وأفرشتك وزوجتك ثم تطلق، والله لا تعود إليك أبدا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية فلا تعضلهن، فقال الآن فزوجها. قال وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريده، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية فلا تعضلهن، قال فزوجتها إياه، فزوجتها إياه. فسبب النزول يدل على أن الخطاب للأولياء، فالله سبحانه وتعالى نهى الأولياء إذا طلق الرجل امرأته، لأن قوله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، أضاف النكاح إلى النساء لأن النكاح هنا بمعنى العقد ليس بمعنى الوطن، لأن لا يقال المرأة نكحت الرجل بمعنى وطئت الرجل، الوطئ يكون من جانب الرجل للمرأة، يقال نكح الرجل امرأته بمعنى وطئها، لكن إذا كان النكاح بمعنى الوطئ فهذا يصح نسبته إلى الزوجين، يقال نكحت المرأة فلانا أو نكح فلان فلانا إذا كان بمعنى الوطئ. أما إذا كان بمعنى العقد، أما إذا كان بمعنى الوطئ فلا يقال نكحت المرأة فلانا بمعنى وطئته، هذا لا يكون. فهنا يقول أزواجهن بمعنى يعني أن ينكحن أزواجهن بمعنى أن يعقدن على أزواجهن. من المراد بالأزواج؟ إذا كان المقصود كما في سبب النزول الرجل الذي طلق امرأته وتركها حتى خرجت من عدتها، فإطلاق لفظ الزوج عليه باعتبار ما إيش؟ باعتبار ما كان إطلاق الأزواج على الزوج الذي طلق وخرجت المرأة من عدتها باعتبار ما كان، يعني كان من قبل زوجا، فقال سبحانه أن ينكحن أزواجهن، أي من كان زوجا من قبل. وإذا كان المراد بقوله أن ينكحن أزواجهن أي الخطاب الذين تقدموا لخطبتها، فيكون إطلاق لفظ الأزواج عليهم باعتبار ما سيكون، باعتبار ما سيكون. وهذا له نظائر في كتاب الله سبحانه وتعالى كما ذكر أهل العلم في هذا الموضع، قوله عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم، يتامى باعتبار ما كانوا، وإلا فلا يعطى الصغار قبل بلوغهم الأموال، ولكن آتوا اليتامى أموالهم من كان يتيما في الماضي والآن بلغ، وهذا باعتبار ما كان. باعتبار ما يكون قال إني أراني أعصر إيش؟ خمرا، إنما يعصر عصيرا يصير خمرا، هذا باعتبار ما سيكون، هذا باعتبار ما سيكون. إذن قوله سبحانه فلا تعضلوهن، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، هذا خطاب على الراجح للأولياء، منع الأولياء من عضل المرأة، يعني منع المرأة من الزواج بزوجها الأول الذي طلقها مرة أو مرتين ثم خرجت من عدتها ثم تقدم إلى خطبتها، إذا كان كفأ وصالحا لا يجوز أن يمنع، بل أيضا لا يجوز للأولياء أن يمنعوا المرأة من الزواج إذا تقدم الكفؤ، أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إذا حصل الرضا من الطرفين، طرف المرأة وطرف الرجل، هذا يدلنا على أن من شرط النكاح حصول الرضا. لا يجوز أن تزوج المرأة بمن لا ترتضيه، لا يجوز أن تزوج المرأة بمن لا ترتضيه، سواء كانت بكرا أو كانت ثيبا. لا يجوز أن تزوج المرأة بمن لا ترتضيه سواء كانت بكرا أو كانت ثيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج أو لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل: وكيف إذنها يا رسول الله؟ قال: أن تسكت. لو تقدم إليها رجل صالح وأبت أن تتزوج به، ما الحكم؟ هل يجوز للولي أن يجبرها؟ إذا تقدم إلى المرأة رجل صالح وفيه جميع المواصفات التي تفرح بها المرأة، هل يجوز لوليها أن يجبرها على الزواج؟ الجواب: لا. ولو كان من أصلح الناس، ولو كان من أحسن الناس، لأنه لا يجوز أن تزوج المرأة إلا برضاها. ولو تقدم لها غير الكفر ورضيت، هل يجوز للولي أن يمنعها؟ إذا تقدم إلى خطبتها غير الكفر، فهل يجوز للولي أن يمنعها؟ الجواب: نعم، ولو رضيت المرأة. يتقدم إليها الكفر فترفض، ويتقدم إليها غير الكفر، مثلا فاسق، شارب خمر، زاني، متساهل في الصلاة، فتقبل، فما الحكم؟ الحكم أنه لا يزوجها بغير الكفر، ولا يجبرها على الزواج بمن ترتضي، ولا يجبرها على الزواج بمن لا ترتضيه ولو كان كفءا. فهذا دليل عظيم على حصول الرضا، على اشتراط الرضا. وبقيت بقية نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. وأخبرت عن مجيء مجموعة من إخواننا الأفاضل من بلاد تعز، وعلى رأسهم أخونا وليد حفظه الله. إن شاء الله الكلمة ستكون بعد صلاة العصر، وإن كانوا سيبقون هذه الليلة فالليلة ليلتهم، وحياهم الله مرحبا وأهلا وسهلا بهم، وحياهم بارك الله في الجميع.